إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الركن الثالث من أركان الإسلام هو الزكاة، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والزكاة جاء الأمر بها والتحذير من عدم إخراجها، وأنها صفة من صفات أهل الإيمان، صفة لازمة، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال في الآية الأخرى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وتوعد الله تبارك وتعالى من لا يخرجها، فقال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهو من صفات أهل الشرك. هذه الزكاة فرضها الله تبارك وتعالى في بعض الأموال وليس في كل مال المسلم، ففرضت أولا في النقود، في الذهب والفضة، وقال النبي: في الرقة ربع العشر. ربع العشر يعني أنه من كل 40 دينارا دينارا، في كل 40 دينار دينار واحد، إذا مضى الحول، إذا مضى بلغت نصابا ومضى على هذا النصاب حول، يعني سنة كاملة، فإنه يخرج ربع العشر. ومثله أموال التجارة، عروض التجارة، فعروض التجارة هي كذلك من الأموال، وتقوم، تقوم يعني المعروض للتجارة فقط، وليس ثابت في عند التجار من مكتب وبناء ونحوه، وإنما فقط ما هو معروض للتجارة هذا يقوم كل سنة، ويخرج يعني التاجر منه ربع العشر كذلك، فهو مثل الذهب والفضة. والمال الثاني الذي فرض فيه الزكاة هو الزروع والثمار، وقال النبي: فيما سقت السماء العشر. ففيما سقت السماء، ويقاس عليه كذلك ما سقي يعني سقيا بفيض الماء وسيح الماء دون آلة، فهذا فيه العشر مما يخرج من الأرض إذا يعني بلغ المحصول النصاب، وهو 5 أوسق نحو 100 كيلو بقياسنا الآن، فهذا كذلك. وهذا قال الله تبارك وتعالى فيه: وآتوا حقه يوم حصاد. فإخراج هذا ليس بالحول، وإنما يخرج يوم الحصاد. فيوم الحصاد تخرج الزكاة، سواء كان هذا الحصاد للحبوب أو للتمر ونحو ذلك، فهذا يخرج في يوم الحصاد إذا بلغ يعني المحصول نصابا، فإنه يجب أن يخرجه، ويخرجه في وقت حصاده. فهذا في الزروع والثمار، وعامة أقوال العلم على أنه فيما يكاد ويدخر في القوت، يعني الزكاة في القوت. وأما يعني الخضروات ونحوها التي تؤكل طازجة، فعامة أهل العلم أنه ليس فيها زكاة المفروضة، وإنما الزكاة فيما يكال ويدخر، يعني في القوت الذي يتقوت عليه الناس كالحبوب، وكذلك بعض الثمار كالتمر والزبيب، فهذه هي التي يعني فيها الزكاة. ثم الإبل والبقر والغنم، هذه في بهيمة الأنعام. بعد ذلك ليس في الأموال زكاة كالثياب والمساكن ونحو ذلك من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم يعني زكاة. في سؤال النبي عن زكاة الخيل، فأخبر النبي أنه يعني أن الخيل هي لرجل أجر، ولرجل وزر، ولرجل ستر، وأخبر أنه ليس فيها زكاة، فليس في الخيل زكاة، وإنما الزكاة في الأنعام فقط، في الإبل والبقر والغنم. فالشاهد من هذا أن هذه الأموال التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الزكاة يجب أن تخرج كما قدر، كما جاءت مقادير ذلك فيما فصله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحذر النبي من أي صاحب مال فيه زكاة ألا يخرجه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح، ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا المسلم الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة فهذا مآله يوم القيامة. ويقول النبي: ثم يرى سبيله، أي بعد هذا العذاب الطويل في نار جهنم 50,000 سنة، يعذب بزكاة ماله التي لم يخرجها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر. ومعنى بطح يعني ألقي على وجهه، والقاع الأرض، قرقر يعني يابسة. ثم يؤتى بها أوفر ما كان، يعني يؤتى بإبله أوفر ما كانت عنده. كم بلغ عنده يعني أعداد الإبل تؤتى، لا يغادر منها فصيل. الفصيل ابن الناقة الذي يعني انفصل عن رضاعة أمه اللي هو له سنة وأكثر، فهذا الفصيل يقول النبي لا يغادر منها فصيل، يعني يؤتى بإبله كلها، فحولها ونياقها وكذلك كل فصيل. بطح لها بقاع قرقر تدوسه أو تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا عذاب من كان عنده إبل لا يؤدي زكاتها. وكذلك قال النبي هذا في صاحب البقر وفي صاحب الغنم، أنه يصنع به هذا الصنيع 50,000 سنة، يعذب في الموقف أو في النار على هذا النحو، ثم بعد ذلك يرى سبيله، يعني يحاسب بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي طهرة وقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم، أموال المسلمين، صدقة هي الزكاة، تطهرهم، تطهر النفوس. ولذلك سمي هذا المال الذي يخرج من مال المسلم زكاة، لأنها تزكي نفسه، تخرج منه يعني رديئة الشح والبخل والضم. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالمنوع اللي هو الضنين بماله، فالزكاة تخرجه، الزكاة تخرج الإنسان من هذه الخصلة الخبيثة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فهؤلاء المؤمنون الذين اتصفوا بهذه الصفات ومنها يعني إخراج الزكاة هم الذين يخرجون عن هذا الوصف السيء الذي وصف الله تبارك وتعالى به العبد، يعني الجموع المنوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالزكاة طهرة، طهرة أولا للنفوس من هذا الشح والبخل والمنع والظن بما يملك، فتجعله طيب النفس، زكي النفس، في يعني تعلمه السخاء، تعلمه الكرم، هذا نادية. ثم هي زكاة كذلك طهرة للمال، فإن المال الذي تبقى فيه الزكاة لا تخرج منه، يبقى مال خبيث، لأن في حق لله ما خرج، لأن هنا حق لله تبارك وتعالى لم يخرج منه، فيبقى مال خبيث لم يتطهر. فتطهر المال إنما هو بإخراج الزكاة منه، يصبح المال بعد ذلك طاهر. أما المال الذي فيه حق الله تبارك وتعالى يبقى مال حرام، فيأكله من يأكله، يأكله صاحبه حراما، لأن في حق الله تبارك وتعالى لم يخرج. فهذا معنى أن الله جعل هذا المال الذي يخرج من يخرجه المسلم من ماله حق الله تبارك وتعالى، سمي زكاة، طهرة للمال وطهرة لنفس المزكى. فهذا شأن الزكاة، هذا الشأن العظيم، هذا الشأن العظيم للزكاة. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا، يعني الزكاة في منافع كثيرة لأهل الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهذه مصارف ثمانية للزكاة، وتوزيع الزكاة على هذه المصارف نفع عظيم للأمة. فأولا للفقراء والمساكين، كذلك العامل عليها يأخذ يعني أجره في عمالته عليها، المؤلفة قلوبهم لتأليف قلوب من لم يدخل الإسلام يعني يدخله، وكذلك يعطى كذلك في تأليف القلوب لبعض المسلمين حديثا لتأليف قلوبهم، يؤلف النبي، كان النبي يؤلف قلوبهم بأعطائهم من هذا، فيحبون يعني الإسلام بهذا. فالمؤلفة قلوبهم إما مسلم يعني ضعيف الإيمان لسه داخل في الإيمان، وإما كافر، يعطى كذلك لتأليف قلبه ولجلبه يعني للإسلام. فهذا كذلك المؤلفة قلوبهم الغارمين، والغارم الذي تحمل حمالة ولا يستطيع يعني أداءه، فهذا يعني يعطى من مال الزكاة للدين الذي تحمله للغير، هذا دين يتحمله يعني المسلم لغيره، وهذه الحمالة هو الشخص الذي يريد أن يصلح بين ناس بينهم دماء، فيقول كل الديات عليه، فيتحمل كل ديات القتلى، ربما يكون بينهم قتيلين أو أكثر، فيتحمل هذا لقبيلتين أو لفئتين اقتتلا، فيتحمل هو كل ديات القتلى، ثم بعد ذلك هذا يعطى من الزكاة حتى يعني يسد ما تحمله من الدين. وكذلك ابن السبيل، وفي سبيل الله في الجهاد، في عدة الجهاد والحرب، فللزكاة هذه المصالح العظيمة. فإذا حافظ المسلمون على الزكاة فإنها تحصل بهم، يحصل بها هذه المقاصد العظيمة التي وضعها الشرع من أجل إخراج هذا المال. وأما عندما يضن المسلم بزكاته فإنه يضر نفسه، وكذلك يقع الضرر يعني أيضا على الأمة، فإنه قد يبقى فيها يعني فقراؤها ومحروموها، ويبقى هذه المصالح العظيمة التي تراعيها الزكاة تبقى مهملة ومضيعة. ولذلك كان هذا الفرض فرض عظيم، فرض عظيم اعتنى يعني به الإسلام وحث الله تبارك وتعالى عليه، وحذر سبحانه وتعالى من مغبة يعني عدم فعله، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أخرى اتبعه في الموقف في المحشر، ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، يعني أديت. أولا يتبعه هذا شجاع أقرع، يعني ثعبان ذكر قوي، ويركض وراءه في المحشر ويقول: تعال لا أدعك، تعال خذ كنزك، كنزك عندي. ويتمثل له كنزه في فم يعني هذا الثعبان، فإذا جاء ليأخذ كنزه يعني التقمه وأخذه ويقول له أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك، يعني هذا. ولذلك قال سبحانه وتعالى سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا، وتطويقهم بهذا الثعبان الذي يطوق كل صاحب كنز لا يؤدي زكاته. والكنز المال المكتنس، يعني الذي يكنزه صاحبه ويبخيه. وقال جل وعلا إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني هذا الذي كنزتموه لأنفسكم يعني لينفعكم في المستقبل لولدك ولولد الولد. وللأسف أن بعض الناس يكنزون يعني كنزا لا يؤدون زكاته مو للولد ولولد الولد، لا، بل لو عاش 1000 سنة و10,000 سنة لا يستطيع أن ينفق ما كنزه، لكن هذا يبقى. هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني هذا المال الذي كنزتموه لأنفسكم ها أنتم تعذبون به في نار جهنم عياذا بالله. فيقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبشرهم هنا جاءت على وجه السخرية والاستهزاء، وذلك أن هذا الذي جمع المال وعدده على هذا النحو وادخره وكنزه يظن أن ماله هذا نافعه، ولذلك بل إن عاقبته السيئة جاءت عليه. قال جل وعلا فبشرهم بعذاب أليم، ولم يقل فأنذرهم بعذاب أليم، وذلك استهزاء بهم. فإن البشارة إذا جاءت في محل الإنذار والوعيد يكون الاستهزاء. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأمر الزكاة أمر عظيم في الإسلام، وكانت عناية الرب سبحانه وتعالى بالأمر به والتحذير من عدم فعله هذا الذي سمعتم بعضه مما يعني قرئ عليكم في هذه الخطبة. فليحذر المسلم أن لا يؤدي زكاة ماله، يجب أن يحرص المسلم أن يعرف المال الذي يجب عليه فيه الزكاة، وأن يخرج زكاة المال طهرة لنفسه وطهرة لماله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من التوابين والمتطهرين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. هل في مال المسلم حق سوى الزكاة؟ والجواب نعم، في مال المسلم حق يعني لازم سوى الزكاة. فالزكاة هذه حق الله تبارك وتعالى في المال، وهي حق معلوم مقدر بمقاديره نصابا وإخراجا ومالا معلوم. في حقوق أخرى في مال المسلم سوى الزكاة يجب أن يخرجها، من هذا حق السائل، فالسائل له حق، كل من سألك يصبح له حق، فإن كان عندك ما تعطيه أعطيته، وإن لم يكن عندك ما تعطيه رددته بلطف، كما قال تبارك وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فهذا حق السائل، السائل له حق. وكما قال هنا سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالمحروم كذلك، يعني المحروم من يعني المتاع إذا وجدته ينبغي أن يعني تقطع له وتعطيه حتى وإن كنت يعني قد أخرجت زكاة مالك. حق الضيف، الضيف له حق، إذا نزل بك ضيف فيصبح له حق، لازم يجب أن تفعل هذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، يعني اليوم الأول من ضيافته وليلته، والضيافة 3 أيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد فهو صدق. فثلاثة أيام حق للضيف، فالضيف هذا حقه، هذا حق ينبغي أن يبذل له، فهذه حق الضيافة. فكذلك من الحقوق طبعا الحقوق المفروضة بغير ذلك، وهي حق الإنفاق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى من مال الولي لأوليائه، الزوج لزوجته والأب على أبنائه، فهذه نفقة واجبة يجب أن ينفق عليه وألا يعني يضيع. وقال النبي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما يعني في إثما يعذب به أن يضيع من يعول. فمن هم في كانوا عيالا عليك، عال عليك تنفق عليهم، يجب عليك أن تنفق هذه النفقة، فهذه نفقة واجبة يجب أن تؤدى. كذلك للأصول، للأصول للوالدين وللأرحام في الصلة، فصلة فالإنفاق على الوالدين في حال عجزهما وفخرهما فرض على الأبناء، وكذلك صلة الأرحام فرض، يجب على المؤمن أن يصل رحمه. وقال تبارك وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. فللوالدين حق الرعاية والعناية وعدم التأفف في حال الكبر، وكذلك لهم حق الإنفاق في حال الاحتياج، الإنفاق وجوبا يجب على يعني الفروع أن ينفقوا على أصولهم وجوبا، الأب ومن على الجد وبعده، وكذلك الأم ومن على كذلك، فهذا حق، فحق الإنفاق على الأصول وحق الإنفاق على الفروع، وكذلك حق الإنفاق على المحارم في حال يعني الأرحام في حال فقرهم، كالأخ إذا احتاج فإنه واجب لأخيه أن ينفق عليه، هذا يصبح الإنفاق هنا يعني فرض واجب عليه، لأن هذه من الصلة يعني الواجبة. فالشاهد من كل ذلك أن في المال حق سوى الزكاة، حق سوى الزكاة، وليس لا يقول الإنسان أنا قد أديت الزكاة ولا حق لأحد بعد ذلك في المال، لا، بل في المال حق سوى الزكاة. ثم بعد ذلك يأتي الصدقة المستحبة، والصدقة المستحبة هذا باب واسع، هذه باب واسع، أكثر من 40 باب مفتوحة في أبواب الصدقات، كل صدقة بعد ذلك هذه يتصدق بها المسلم فهذا له أجر فيه. وهذه باب الصدقة ليس في بابه قضية النصاب وبلوغ والحول أو الفقر والغنى، لا، فلو كان الإنسان فقيرا لا يملك إلا تمرة واحدة وشقها بنصفين وأعطى نصفها لغيره وأكل نصفها، يبقى هذا له أجر فيها، فله أجر. وكان الصحابة رضي الله عليهم يقول كنا نعامل لنتصدق، هذه الصدقة صدقة مستحبة، ونعامل يعني نشتغل عمال، يعني يروح يشتغل عامل علشان يكسب مال ليتصدق به حتى ينال هذه الفضيلة، لأن فضيلة إنفاق المال في سبيل الله فضيلة عظيمة، هذه فضيلة عظيمة. والنبي يقول من تصدق بعدل بتمرة أو بعدل تمرة فإن الله يأخذها وينميها له حتى تكون التمرة كالجبال، تصبح التمرة كالجبال من الأجر. فكل عمل من أعمال الدين له أجر ويبقى عليه، أديته يعني صليت صلاة لها أجر عند الله تبارك وتعالى وتبقى على هذا الأجر، إلا 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 النفقة، فالنفقة تزيد مع الأيام. إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة، الفلو هو المهر الصغير، ومعنى يربيه يعني أنه ينميه حتى تكون التمرة، يخبر النبي أنها تكون كالجبال، فإنها كل يوم شلون انت الان مثلا عندك مال تستثمره، عندك 10 دنانير وضعتها في تجارة، ممكن 10 دنانير هذه بعد سنة تصير 100 دينار، اذا كنت بتاجر في تجارة رابحة ممكن ان تصير 100 دينار، بعدين بعد سنة اذا كانت تجارتك رابحة ممكن تصير 1000 دينار، 1000 دينار هذه بعد سنتين ممكن اذا كانت تجارتك دائرة ورابحة تصير هذه 1000 10000، وهكذا في كل سنة ممكن ان يزداد وينمو مالك. طيب انت اذا اعطيت المال لله والله هو الذي يستثمره كيف يكون هذا النماء؟ لا شك ان هذا النماء يكون فوق الخيال، لان الله هو الذي يستثمره سبحانه وتعالى، هو الذي يثمره لك وهو الذي يزيده. فاذا انت اذا اعطيت دينار الان وجعلته لله، لا هذا الدينار لا يكون يوم القيامة اصبح دينار. اولا هو عند الوضع 10 إلى 700 ضعف، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء اكثر من 700، والله واسع عليم. هذا عند الانفاق، وقت الانفاق اصبحت هذه الدينار اصبح 10 في الحد الادنى و700 الى اضعاف كثيرة في الحد الاعلى. ثم لا يبقى هذا في السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها، لا، إن الله يظل ينميه لك، فيظل هذا المال ينمو وينمو 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 وهكذا إلى يوم القيامة، والله تبارك وتعالى ينمي مال المتصدق. فالعبد المتصدق إنما يعطي لله، والصدقة يقول النبي الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ومعنى تقع في يد الله أن الله يتناولها بيده سبحانه وتعالى وينميها للعبد، يعني هو بيده. لم يعلموا أن الله هو ويقبل الصدقات، فالله يقبل الصدقات سبحانه وتعالى، وهو الذي يأخذ الصدقة وهو الذي ينميها لعبده سبحانه وتعالى. فإذا المتصدق حتى ينال هذا أول شيء يجب أن يكون عمله لله، ينوي بصدقته الرب سبحانه وتعالى، لأنه إن نوى غير ذلك نوى أن يمدحه الناس وأن يقول الناس عنه إنه محسن أبطل صدقته، كما قال صلى الله عليه وسلم أول من تسجر بهم النار 3: متصدق ومجاهد وعالم. فأما المتصدق فيأتي به الله عز وجل ويذكره نعمته، يذكره يوم القيامة نعمته عليه في الدنيا وأنه أعطاه من المال كذا وكذا وكذا، يقول فما عملت به، إيش عملت بالمال الذي أعطيتك في الدنيا؟ فيقول يا ربي ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، في باب من أبواب الخير أنت تحبه إلا أنفقت فيه، فيقال كذبت، إنما تصدقت ليقال محسن وقد خير، يعني كانت نيتك عند الصدقة أن يمدحك الناس وأن يقولوا عنك إنك محسن وقد خير، يعني قد نلت ما أملت وما نويت. إيش نويت؟ نويت أن يمدحك الناس وقد منحوا، إذا لا شيء لك عند الله، فهذا يؤخذ به إلى النار. وكذلك المجاهد يأتي به الله تبارك وتعالى فيذكره نعمته فيقول له ماذا عملت؟ فيقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقال كذبت، إنما قتلت ليقال شجاعة وقد خير. وأما العالم فيأتي به الله تبارك وتعالى ويذكره نعمته فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته في سبيلي، فيقال كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم وقد خير. فهؤلاء هذه أشرف الأعمال، الصدقة أشرف عمل من أشرف الأعمال، والجهاد في سبيل الله من أشرف الأعمال، والموت في سبيل الله أشرف وأعلى وأسمى شيء، ثم تعليم العلم وتعليمه من أشرف الأعمال. لكن كل هؤلاء لم ينالوا شيئا من عملهم لأنهم عملوا لغير الله، لما عملوا بنية المدحة وأن يمدحوا أن يمدحوا بها فإنهم لا ينالون أجرا. إذن يجب على المتصدق والمحسن أن ينفق لله، ولا بأس أن تكون خفية وهو الأفضل، ولا بأس أن تكون ظاهرة. والله يقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي، ليه؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهو خير يعني أخير، هنا خير على وجه التفضيل، فهو خير لكم. فالصدقة الخفية أفضل من صدقة العلانية، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي: ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق أخفى يعني أخفى صدقه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من حرصه على ألا يعني يعلم بصدقته أحد، حتى شماله ما جعلها تعرف ما تنفقه اليمين، من شدة حرصه على إخفاء صدقته. إذن الصدقة التي يعني يراد من ورائها الخير والأجر والثواب عند الله أن تعطى لله، أن تفعل هذا ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، يقول أهل الإيمان لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لا بد يعني الفقير يمدحه ولا بد يشكر على هذا، وإنما يتمنى ويرجو أن يعني ينال أجره من الله سبحانه وتعالى. عموم الصدقات الأفضل فيها الإخفاء، لكن الزكاة لا، الزكاة يجب أن تؤدى علانية، فالزكاة يجب أن تؤدى علانية. ولذلك قال تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكان الأولى طبعا هذه من على كل حال جمع الزكاة من واجبات ولي الأمر المسلم، ولي الأمر المسلم يجب أن يوزع يعني يجمع الصدقة يعني الزكاة ثم يوزعها في الناس. وكان النبي إذا أرسل يعني أميرا من قبله إلى ناحية من النواحي يأمره بأن يجمع الزكاة من أغنياء القوم ويوزعها في فقرائهم، كما في حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي إلى اليمن فقال له: إنك تخدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فإن هم يعني ثم قال له: واتقي يعني وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين، وأن يوفقنا إلى محبته ورضوانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأختم الصلاة.